هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب.com.
كتاب كيف أصبحوا عظماء للكاتب الدكتور سعد سعود الكريباني، تقرأه عليكم مروى تناهون. تعلم خطوات النجاح الثلاث التي يتقنها العظماء. لقد أتقن تاكيو أوساهيرا الخطوة الأولى، فنقل قوة أوروبا إلى بلده اليابان، وأتقن بقي بمخلد الأندلسي الخطوة الثانية، فاستطاع أن يسافر ماشيا على قدميه من إسبانيا إلى العراق، وأتقن توماس إديسون الخطوة الثالثة، فأضاء العالم بمصباحه. من خلال البحث المستمر في مشكلة الطلبة الموهوبين غير المنجزين أندر أتشيفرز، ومن خلال الاطلاع على أكثر من 1000 كتاب في النجاح والتفوق والموهبة، شملت سيرة مئات الناجحين والعلماء والعظماء. لخصت لك في هذا الكتاب عوامل النجاح في 3 جبل، 3 خطوات، فإن أتقنتها فأنت إن شاء الله في ركب هؤلاء العظماء. كيف أصبحوا عظماء؟ الأداة الأقوى للتحفيز، إهداء ثلاثي من القلب إلى أمي الحبيبة، إلى أمي العظيمة التي ربتني وأحاطتني برعايتها، إلى أستاذ علم النفس الدكتور إبراهيم محمد الخليفي، أستاذنا الذي ما زلنا نستقي من علمه وخلقه الفياض، إلى الذي ألهمني فكرة هذا الكتاب، وإلى أخي الكبير الدكتور مرزوق يوسف الغنيم الذي ما انقطعت رعايته لي أبدا، إلى الذي يد فضله علي في الناس تعلو كل فضل، بوعيسى بحر ليس له ساحل. المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلقد وضعت في كتابي هذا قصصا من حياة بعض العظماء، آخذا باعتباري أن تكون هذه القصة ذات أحداث متتالية مترابطة لتكون أمتع وأسهل قراءة، وإلا فالتاريخ مليء بهؤلاء العظماء الذين تركوا بصمات واضحة وآثار نافعة لأنفسهم وأمتهم. ولقد علقت على كل قصة تعليقا يبين جانب العظمة الذي أستهدفه وأستشرفه عند الرجل، وإلا فهؤلاء الرجال يملكون من صفات التميز ما تعجز هذه الصفحات عن إبرازه. وعندما خطت يدي هذه المقدمة، كنت على علم ويقين أن خير الناس وسيد ولد آدم وأشرف وأعظم من مشى على الأرض هو نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكني لم أشأ أن يقول القائل هذا رسول مؤيد من السماء يرعاه الله ويحفظه في كل خطوة يخطوها، فكيف نصل إلى ما وصل؟ ولذا جعلت أبطالي كما سترى لا ملكا بينهم ولا رسولا، لتعلم أني قد كتبت الكتاب من أجل الشباب، من أجل من ينهض التاريخ بسواعدهم ومن تسمو بهمتهم أوطانهم. فإن كنت من هؤلاء الشباب فهذا كتابي بين يديك، قد جعلت قصصه سهلة العبارة متتابعة الأحداث لعلك تجد فيه الأنس والمتعة والفائدة. وإن كنت مربيا أبا أو معلما فهو لك أيضا تجعله مدادا لما عندك من قصص وعبر تأمل بها أن تنهض بهمة من تعول وتربي. لكم أيها الشباب كتبته إلى من أحب. What do you think? تاكيو أوساهيرا. يقول الياباني تاكيو أوساهيرا: ابتعثتني حكومتي للدراسة في جامعة هامبورغ بألمانيا لأدرس أصول الميكانيكا العلمية. ذهبت إلى هناك وأنا أحمل حلمي الخاص الذي لا ينفك عني أبداً، والذي خالج روحي وعقلي وسمعي وبصري وحسي. كنت أحلم أن أتعلم كيف أصنع محركاً صغيراً. كنت أعرف أن لكل صناعة وحدة أساسية أو ما يسمى موديلاً، وهو أساس الصناعات كلها. فإذا عرفت كيف تصنعه فإنك وضعت يدك على سر هذه الصناعة كلها. وبدلا من أن يأخذني الأساتذة إلى المعمل أو مركز تدريب عملي، أخذوا يعطونني كتبا لأقرأها، وقرأت حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلها، ولكنني ظللت أمام المحرك أيا كانت قوته، وكأني أقف أمام لغز لا يحل، كأني طفل أمام لعبة جميلة لكنها شديدة التعقيد، لا أجرؤ على العبث بها. كم تمنيت أن أداعب هذا المحرك بيدي، كم أشتاق إلى لمسه وتعرف مفرداته وأجزائه، كم تمنيت لمه وضمه وقربه وشمه، كم تمنيت أن أعطر يدي بزيته وأصبغ ثيابي بمخاليطه، كم تمنيت وصاله ومحاورته والتقرب إليه. لكنها ظلت أمنيات، أمنيات حية تلازمني وتراودني أياما وأياما. وفي ذات يوم قرأت عن معرض محركات إيطالية الصنع. كان ذلك أول الشهر وكان معي راتبي. ذهبت إلى المعرض فوجدت فيه محركا بقوة حصانين، ثمنه يعادل مرتبي كله، فأخرجت الراتب ودفعته للبائع. حملت المحرك وكان ثقيلا جدا، وذهبت إلى حجرتي ووضعته على المنضدة وجعلت أنظر إليه كأنني أنظر إلى تاج من الجواهر، وقلت لنفسي: هذا هو سر أوروبا. لو استطعت أن أصنع محركا كهذا لغيرت اتجاه تاريخ اليابان. وطاف بذهني خاطر إن هذا المحرك يتألف من قطع ذات أشكال وطبائع شتى، مغناطيس كحدوة الحصان، وأسلاك وأذرع دافعة وعجلات وتروس وما إلى ذلك. لو إن استطعت أن أفكك قطع هذا المحرك وأعيد تركيبها بالطريقة نفسها التي ركبوها بها ثم شغلته فاشتغل، أكون قد خطوت خطوة نحو سر موديل الصناعة الأوروبية. بحثت في رفوف الكتب التي عندي حتى عثرت على الرسوم الخاصة بالمحركات، وأتيت بصندوق أدوات العمل ومضيت أعمل. رسمت منظر المحرك بعد أن رفعت الغطاء الذي يحمي أجزاءه، ثم جعلت أفكك أجزاءه قطعة قطعة، وكلما فككت قطعة رسمتها على الورق بغاية الدقة وأعطيتها رقما، وشيئا فشيئا حتى فككته كله، ثم أعدت تركيبه من جديد. وفي هذه اللحظة وقفت صامتا قليلا، إنه وقوف وصمت المتشكك، هل سأنجح في تشغيله؟ وبسرعة قطعت شكي وأدرت المحرك فاشتغل، وما إن غرد صوت المحرك حتى كاد قلبي يرفرف من الفرح. استغرقت العملية 3 أيام، كنت آكل في اليوم وجبة واحدة، ولا أصيب من النوم إلا ما يمكنني من مواصلة العمل. حملت النبأ إلى رئيس بعثتنا فقال: حسنا فعلت، الآن لابد أن أختبرك، سآتيك بمحرك متعطل وعليك أن تفككه وتكتشف موضع الخطأ وتصححه وتجعل هذا المحرك العاطل يعمل. كلفتني هذه العملية 10 أيام. عرفت في أثنائها مواضع الخلل، فقد كانت 3 من قطع المحرك بالية متآكلة، صنعت غيرها بيدي، صنعتها بالمطرقة والمبرد. لقد كانت هذه اللحظات من أسعد لحظات حياتي، فأنا مع المحرك جنبا إلى جنب ووجها إلى وجه. لقد كنت سعيدا جدا رغم المجهود الكبير الذي بذلته في إصلاح هذا المحرك. قربي من هذا المحرك أنساني الجوع والعطش. لا آكل في اليوم إلا وجبة واحدة، ولا أصيب من النوم إلا القليل. ثم تأتي اللحظات الحاسمة لاختبار أدائي في إصلاح هذا المحرك بعدما جمعت أجزاءه من جديد. وبعد قضاء 10 أيام من العمل الشاق، أخذت يدي تقترب لإدارة المحرك. وكم كنت أحمل من القلق والهم في تلك اللحظات العصيبة. هل سيعمل هذا المحرك؟ هل سأنجح بعدما أدخلت فيه بعض القطع التي صنعتها؟ وكم كانت سعادتي واعتزازي بعدما سمعت صوت المحرك وهو يعمل. لقد أصلحته، بعد ذلك قال رئيس البعثة: عليك الآن أن تضع قطع المحرك بنفسك ثم تركبها محركا. ولكي أستطيع أن أفعل ذلك التحقت بمصانع صهر الحديد وصهر النحاس والألمنيوم، فبدلا من أن أعد رسالة الدكتوراه كما أراد أساتذتي الألمان، تحولت إلى عامل ألبس بدلة زرقاء وأقف صاغرا إلى جانب عامل صهر معادن. كنت أطيع أوامره كأنه سيد عظيم، كنت أخدمه حتى في وقت أكله، مع أنني من أسرة ساموراي، والأسرة السامورائية هي من أشرف وأعرق الأسر في اليابان، لكني كنت أخدم اليابان، وفي سبيل اليابان يهون كل شيء. قضيت في هذه الدراسة والتدريبات 8 سنوات، كنت أعمل خلالها بين 10 و15 ساعة في اليوم، فبعد انتهاء يوم العمل كنت أخذ نوبة حراسة، وخلال الليل كنت أراجع قواعد كل صناعة على الطبيعة. وعلم الميكادو إمبراطور اليابان بأمري، فأرسل لي من ماله الخاص 5000 جنيه إنجليزي ذهبا، اشتريت بها عدة وأدوات وآلات لمصنع محركات متكامل. وعندما أردت شحنها إلى اليابان كانت النقود قد نفذت، فوضعت راتبي كله وما ادخرته خلال تلك السنوات الماضية لاستكمال إجراءات الشحن. عندما وصلنا إلى ناغازاكي قيل لي إن الميكادو يريد أن يراني. قلت: لن أستحق مقابلته إلا بعد أن أنشأ مصنع محركات متكامل. استغرق ذلك 9 سنوات من العمل الشاق والجهد المتواصل. وفي يوم من الأيام حملت مع مساعدي 10 محركات صنعت في اليابان قطعة قطعة، حملناها إلى القصر ووضعناها في قاعة خاصة بنوها لنا قريبا منه. أدرنا جميع المحركات 10 وانتظرنا دخول الميكادو إلى القاعة. دخل الميكادو وانحنينا نحييه، فابتسم وقال: هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، صوت محركات يابانية خالصة. هكذا ملكنا الموديل، وهو سر قوة الغرب، نقلناه إلى اليابان، نقلنا قوة أوروبا إلى اليابان، ونقلنا اليابان إلى الغرب. وبعد ذلك الحدث السعيد ذهبت إلى البيت فنمت 10 ساعات كاملة، وهي أول مرة أنام فيها 10 ساعات كاملة منذ 15 عاما. Life without dreams is like a broken winged bird that cannot fly. كيف أصبح تاكيو أوساهرا عظيما؟ كانت لتاكيو رؤية واضحة وأهدافا محددة عما يريد، وذلك منذ اللحظة التي اقترب فيها عن بلده إلى ألمانيا. أكثر من 18 سنة وهذه الرؤية واضحة لديه، لا لبس فيها ولا غموض. عاشت معه تلازمه كأنفاسه التي تتردد بين جنبيه، قل لها نومه وكثر معها سهره، وزهد في أكله وشرابه، وترك من أجلها شهادة الدكتوراه، ترك كلمات التفخيم والإجلال، تضحيات وقراءة وعمل مستمر لأكثر من 18 سنة، إلى أنه مطمئن لقراراته، مستمتع بما يفعل. إنه يرى دنو تحقيق أحلامه، أحلامه التي نسجها في خياله بدأت تظهر في واقعه. إنه يراها فأسرع إليها الخطى وهانت من أجلها كل العقبات. إن مضمار سباق الجري ليشهد بصحة ما أقول، فبمجرد أن تقع عيني اللاعب على خط النهاية إلا وتراه قد نسي تعبه وانطلق سريعا كالسهم. كنت أحد المشاركين في دورة بناء الذات الوالدية التي نظمتها مدرسة التكامل العالمية لأولياء الأمور، والتي قدمها الدكتور إبراهيم محمد الخليفي، مؤسس مدرسة التكامل سابقا والمؤسس والمشرف العام لمدرسة الحياة الخاصة حاليا. لقد قسم الدكتور إبراهيم المشاركين 100 على 24 طاولة، فأصبح تقريبا كل 4 مشاركين يشكلون فريقا واحدا. وفي بداية الدورة وزع الدكتور على المجموعات نوع من ألعاب التركيب، وهي عبارة عن صورة مفككة إلى أجزاء كرتونية سميكة. يعيد المتدربون تشكيل الصورة بناء على الصورة الورقية المرفقة مع اللعبة، لكن لم يكن هذا هو الحال عند كل المجموعات. لقد سحب الدكتور الصورة الورقية من 12 مجموعة وأبقى الصورة الورقية عند المجموعات الأخرى. حدد الدكتور زمن الانطلاق ثم أطلق صافرة البداية، فهبت المجموعات للعمل لتركيب الصورة المطلوبة. فماذا تتوقع أن يحدث؟ لقد أصبح المشاركون على حالين، المشاركون الذين يملكون الصورة الورقية التي تمثل ورقة الحل كان عملهم منظماً وسريعاً ومثمناً. أما المجموعات التي حرمت من ورقة الحل كان عملهم متخبطاً وفوضوياً وبطيئاً. ولعلك الآن أدركت ماذا حدث. المجموعات التي تملك ورقة الحل ترى الصورة المطلوب تنفيذها، إنها تراها بوضوح، فأصبح عملهم سريعاً منظماً هادئاً، قلت فيه التساؤلات والاعتراضات. أما المجموعات التي حرمت ورقة الحل فقد رأيتها في حيص بيص، هذا يقترح وهذا يعترض وهذا يسأل وهذا مل واكتفى بالمراقبة وشرب الشاي. إنهم مجتهدون في العمل ولكنهم لا يعرفون ماذا يعملون وماذا يريدون. لقد فقدوا الرؤية الواضحة، لقد فقدوا سر النجاح. بعد أن فاز أندريه أغاسي في بطولة ويمبلدون للتنس الأرضي عام 1992، جاءه الصحفيون يباركون ويهنئون. فقال الصحفيون: مبارك هذا الإنجاز يا أغاسي. فقال لهم مستنكرا: لم تكن هذه المرة الأولى التي أفوز فيها ببطولة ويمبلدون، فقد فزت بها آلاف المرات من قبل. فنظر الصحفيون إلى بعضهم مستغربين هذا الحديث، وكأنهم يقولون لبعضهم: إننا لم نعرفك إلا هذه السنة ومن فوزك فقط في هذه البطولة. فأدرك أغاسي حيرة الصحفيين وقال لهم: منذ أن كان عمري 10 سنوات لا أنام ليلتي إلا بعد أن أكون قد تخيلت فوزي هذا، وتخيلت نفسي وأنا أرفع هذه الكأس. لقد تخيلت فوزي وإنجازي وسعادتي آلاف المرات. إن هذه الرؤية الواضحة والمستمرة منحت أغاسي ثقة داخلية أدت به في النهاية إلى تلك الحقيقة التي حدثت في صيف 1992 عندما فاز بالبطولة. كل العظماء والناجحين كانت لديهم رؤية واضحة عما يريدون، كانت لديهم أهداف واضحة ومحددة بكم وزمن. ما المنصب الذي أسعى إليه؟ ما مقدار المال الذي سوف أجمعه؟ متى يقع ما أخطط له؟ بعد سنة؟ أم بعد 5؟ أم بعد 20 سنة؟ قرر التلفزيون الأرجنتيني عام 1970 مقابلة فتى لم يتجاوز عمره 9 سنوات، لأنهم سمعوا أن هذا الفتى يملك مهارات عالية وغير عادية بكرة القدم. فأجريت مقابلة الفتى دييغو ماردونا في الحي والحارة التي يلعب بها. فسأله التلفزيون عن أمنياته، فأجاب الفتى ابن 9 سنوات وصاحب الأهداف الواضحة: أريد أن ألعب مع منتخب الأرجنتين، أريد أن أحقق معهم كأس العالم، أريد أن أكون أحسن لاعب. وبعد 16 عاما وبالتحديد عام 1986 يفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم بقيادة الأسطورة مارادونا. ومن بين تلاميذ الصف الرابع الابتدائي قال الطفل بيل ذو 10 أعوام لأستاذه: طموحي أن أعمل رئيسا لأعظم قوة على الأرض. يقول هذا وهو ابن الأرملة الفقيرة وابن القرية المتواضعة. ضحك المدرس والتلاميذ والجيران وحتى الأقرباء عندما سمعوا تلك الرؤية الجريئة، وقالوا له: كن واقعيا أيها الطفل. لكن الطفل بيل تجرأ على تصور ذلك الأمر المستحيل في عقله وتخيله باستمرار. لذلك عام 1993 وبعد مرور 36 عاما صار الطفل بيل كلينتون الرئيس رقم 42 للولاية المتحدة الأمريكية. الناس العظماء وأصحاب الإنجازات العظيمة نادرا ما يكونون واقعيين في تفكيرهم وطموحاتهم، على الأقل فهم لا يفكرون بالطريقة التي يفكر بها الناس العاديون. اجتمع عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان بفناء الكعبة، فقال لهم مصعب: تمنوا. فقالوا: ابدأ أنت. فقال: ولاية العراق، وتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله. فنال ذلك، وصدق كل واحدة 500,000 درهم وجهزها بمثلها. وتمنى عروة بن الزبير الفقه وأن يحمل عنه الحديث، فنال ذلك. وتمنى عبد الملك الخلافة، فنالها. وتمنى عبد الله بن عمر الجنة. العجيب أنهم كانوا يجدون ما تمنوا وزيادة. يقول ستيفن كوفي في كتابه إدارة الأولويات: ويمكن القول أن الواقع أثبت أن الأفراد والمنظمات التي تضع أهدافاً واضحة للوصول إليها تحقق نتائجاً أفضل، وإن الواقع يثبت أيضاً أن القادرين على وضع الأهداف والقادرين على الوصول إليها يحققون ما يحلمون بالوصول إليه. حدثني الدكتور بشير الرشيدي أستاذ علم النفس بجامعة الكويت بقصة رجل إنجليزي اسمه جراهام. كان المستر جراهام مديراً لإحدى الجامعات البريطانية، وفي عام 1978 كان قد بلغ 60 من عمره، ولا بد أن يحال إلى التقاعد ويترك العمل في الجامعة. وبهذه المناسبة فإن الجامعة نظمت لمديرها السابق المستر جراهام حفلاً وداعياً، دعي له العمداء وأساتذة الجامعة والشخصيات التربوية. وفي يوم الحفل الذي كان مكتظاً بالأساتذة الأكاديميين وبعض الشخصيات التربوية البارزة، دعي المستر جراهام لإلقاء كلمة كعادة مثل هذه الاجتماعات. صعد المستر جراهام إلى خشبة المسرح الكبير ووقف أمام الميكروفون بكل ثقة الدنيا وقال: وضعت لنفسي 20 هدفا لابد أن أحققها خلال 10 سنوات القادمة. ما إن قال ذلك حتى كثر الهمز واللمز والابتسامات الساخرة من بعض الحضور. أكمل المستر جراهام حديثه بكل ثقة فقال: الهدف الأول أريد بيتا مساحته 10,000 متر مربع، والهدف الثاني أريد تذاكر سفر لمدة 10 سنوات قادمة، أريدها لبناتي 3 وأزواجهن وأطفالهن، أريد كل أسرة منهن أن تزورني 3 أشهر بالسنة، الهدف الثالث. ثم عد المستر جراهام 18 هدفا أخرى يسعى إلى تحقيقها. وبعد عام واحد فقط، عام 1979، تولت السيدة مارغريت تاتشر رئاسة الوزراء في بريطانيا، فشكلت وزارة جديدة كعادة الساسة الذين يتولون هذا المنصب، وذلك أملا بتطوير البلاد وإصلاح الفساد وإرضاء العباد. وكان من ضمن الذين استدعتهم تاتشر بعد توليها لمنصبها هو المستر جراهام، وذلك لتعيينه مستشارا لسياسة الجامعات البريطانية آمنة أن يصلح التعليم ويطوره. رفض المستر جراهام هذا العرض المغري معتذرا بأهدافه 20 التي لم يحققها، هذا المنصب سيمنعه من تحقيق أهدافه، هذا العمل سيأخذ الكثير من وقتي، ولا بد لي أن أفكر بتحقيق أهدافي قبل أن أفكر بتحقيق أهداف الآخرين. إنك يا سيدة تاتشر إن حققت لي هذه الأهداف فأنا لا أمانع من أن أتولى هذا المنصب. قالت: ما أهدافك؟ هل أستطيع أن أسمعها منك؟ فقال المستر جراهام: الهدف الأول بيت مساحته 10,000 متر مربع، والهدف الثاني، والهدف الثالث، وهكذا. حتى استعرض أهدافه 20 كلها. قالت تاتشر: لا مانع عندي أن أحقق جميع أهدافك 20، ولكن على شرط واحد،
أن ترجع ملكية البيت بعد موتك للدولة البريطانية.
وافق المستر جراهام على هذا وتولى منصبه الجديد مستشارا لسياسة الجامعات البريطانية، فحقق أهدافه 20، وأصبح يمتلك بيتا في غلاسكو في اسكتلندا مساحته
12,000 متر.
لقد طلب بيتا بمساحة 10,000 متر، ولكنه نال أكثر، وهو شأن الحالمين أصحاب الرؤى الواضحة. كان اختيار السيدة تاتشر موفقا. كانت وزارة التربية في بريطانيا تتحمل كل التكاليف الدراسية للطالب الجامعي، وبعد تولي المستر جراهام لمنصبه أصبح الطالب يتحمل 3/4 التكلفة، وتتحمل الدولة عنه الربع الباقي فقط. لقد وفر المستر جراهام مليارات الجنيهات على الدولة. ويأتي عام 1991 وتقال وزارة تاتشر ويقال مستشاروها معها، ليخلو المكان لرئيس وزراء جديد بوزراء ومستشارين جدد. لقد كان المستر جراهام أحد المقالين من منصبهم، فقرر مدراء الجامعات البريطانية عمل احتفال لتوديع المستر جراهام الذي بلغ 72 من عمره. كانت هناك كلمة للمستر جراهام في هذه الحفلة الوداعية قال فيها: وضعت لنفسي 20 هدفا أسعى إلى تحقيقها في السنوات 10 القادمة. الناس في القاعة بين منبهر وساخر ومبتسم. أكمل المستر جراهام حديثه كالعادة بثقة ملحوظة: الهدف الأول أسعى إلى تأسيس مركز اتصالات سيكون الأول والأقوى في العالم، والهدف الثاني، والهدف الثالث. يقول المستر جرام للدكتور بشير الرشيدي: في القرن 19 من سيطر على التوابل كان هو الأقوى في العالم. وفي عام 1857 استعمرت بريطانيا الهند فامتلكت توابل الهند وصارت الدولة التي لا تغيب عنها الشمس. وفي القرن 20 من سيطر على النفط كان هو الأقوى في العالم، فسيطرت أمريكا على منابع النفط في الخليج. أما في القرن 21 فإن من يسيطر على الاتصالات سيكون هو الأقوى يا دكتور. لابد أن نملك قوة الاتصالات حتى تعود لبريطانيا صداراتها على العالم. لقد أعلن المستر جرام مخططاته لهذا المركز عام 1991، ثم مضى زمن لم يلتفت أحد له ولا لمخططاته. وبعد بضع سنوات من حفلته تلك، خصصت بريطانيا للمستر جرام جزيرة ينفذ بها حلمه ويقيم بها مركزه. لقد خرجت الأحلام من رأس حالمها إلى أرض واقعه. لقد شيد المبنى وأصبح الحلم حقيقة لا مراءة فيها. توقعك هو واقعك. نطلب إليك فقط أن تحلم وترى شيئا لنفسك. كن كعمر بن عبد العزيز الذي كان يقول: إن لي نفسا تواقة تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها،
وتاقت إلى الإمارة فوليتها،
وتاقت نفسي إلى الخلافة فأدركتها، وقد تاقت إلى الجنة فأرجو أن أدركها إن شاء الله عز وجل. دخل الإخشيدي الذي حكم مصر أيام عهد الإخشيديين مع صاحب له مقيد بالحديد، فمر على رجل له شوي أي مطعم ذلك الزمان، فقال صاحبه: أتمنى أن يشتريني صاحب هذا الشوي فأشبع لحما. وقال الإخشيدي: أتمنى أن أحكم مصر بأكملها. ودارت الأيام واشترى صاحب الشوي ذلك المملوك، وحكم الإخشيدي مصر في قصة طويلة معروفة بالتاريخ. كان الشيخ أق شمس الدين الذي تولى تربية السلطان محمد الفاتح العثماني رحمه الله يأخذ السلطان محمد بيده ويمر به على الساحل ويشير إلى أسوار القسطنطينية التي تلوح في الأفق من بعيد شاهقة حصينة، ثم يقول له: أترى هذه المدينة التي تلوح في الأفق؟ إنها القسطنطينية، وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أمته سيفتحها بجيشه ويضمها إلى أمة التوحيد، فقال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش، رواه أحمد والحاكم. وما زال الشيخ بالصبي يريه المدينة ويكرر على مسامعه ذلك الحديث الشريف ويشعره ببهجة النصر وعزة الفتح. الأحلام تتحقق عندما تراها، تسمعها، تشعر بها. انظر إلى جيشك وهو يدك القسطنطينية، اسمع هتافات التكبير، تذكر شعورك السعيد بالنصر حينئذ. إن المعلم يرسم صورة واضحة ورؤية جلية لتلميذه، صورة يعيش معها ولها، فيا له من حلم جميل وهدف كريم. دعونا نكمل ما حصل لذلك التلميذ من تشجيع ذلك المعلم وتلك الرؤية المبكرة. لقد نمت همة الأمير وترعرعت في قلبه، فعقد العزم على أن يجتهد ليكون هو ذلك الفاتح الذي بشر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كان والده السلطان مراد الثاني يصطحبه معه وهو صغير إلى بعض المعارك ليعتاد الحرب والطعان ومناظر الجنود في تحركاتهم واستعداداتهم ونزالهم، وليتعلم قيادة الجيش وفنون القتال عمليا، حتى إذا ما ولي السلطنة وخاض غمار المعارك خاضها عن دراية وخبرة. ولما جاء اليوم الموعود شرع السلطان محمد الفاتح يفاوض الإمبراطور قسطنطين ليسلمه القسطنطينية. فلما بلغه رفض الإمبراطور عن تسليم المدينة قال رحمه الله: حسنا، عن قريب سيكون لي في هذه القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر. حاصر السلطان محمد القسطنطينية 51 يوما تعددت خلالها المعارك العنيفة، وبعدها سقطت المدينة الحصينة التي استعصت على الفاتحين قبله، سقطت على يد بطل شاب له من العمر 23 سنة بتأييد سماوي ورؤية واضحة مبكرة وعمل دؤوب. سقطت القسطنطينية.
قدم لكم هذا المحتوى الصوتي من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين.